إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله رحمة واسعة ذكر في باب عقده جملة من آيات الله تبارك وتعالى التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم للدلالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل من لدنه، وذلك لإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن هي أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقول أهل السنة القرآن كلام الله دليله قوله تعالى: فآجره حتى يسمع كلام الله. ودليل قولهم منزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن القرآن منزل من لدن ربنا جل وعلا. وأما دليل أهل السنة والجماعة على أن القرآن غير مخلوق، فمن أدلتهم الكثيرة قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر ليس من الخلق، بدليل قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي. وأما الدليل العقلي على أن القرآن غير مخلوق فهو أن القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله. لو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، كما تقول في الإضافة في قوله تبارك وتعالى: ناقة الله. فالناقة عين قائمة بنفسها وهي بائنة من الله تبارك وتعالى، فهي مخلوقة، والإضافة للتشريف والتكريم. وأما القرآن فالقرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، وعليه فالإضافة هاهنا تدل على أنه صفة لله جل وعلا. وإذا كان صفة للمتكلم به، لأن الكلام صفة للمتكلم به وكان من الله تبارك وتعالى، كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق. وأيضا لو كان القرآن مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغة لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناه، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها، فهي أشكال خلقت على هذه الصورة ولا دلالة لها على معناه. فلو أن القرآن كان مخلوقا لكانت هذه الصيغ التي هي القرآن العظيم لكانت مخلوقة، وحينئذ تكون مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة ولا دلالة لها على معانيها، وحينئذ يبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار. القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ به تبارك وتعالى وتكلم به أولا. فالقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما مثال الإضافة إلى الله تبارك وتعالى ففي قوله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون منه بدأ أي من الله تبارك وتعالى، ومنه حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص، فمنه تعالى وحده بدأ لا من غيره. وأما مثال الإضافة إلى جبريل عليه السلام ففي قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما مثال الإضافة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ففي قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فأضيف إلى جبريل عليه السلام وأضيف إلى النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم لأنهما يبلغانه، لا لأنهما بدآه ولا ابتدآه، وإنما الإضافة إلى جبريل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدآه. منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود، في معنى قول أهل السنة عن القرآن المجيد وإليه يعود وجهان. الوجه الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن، لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل. وقد صح نحو ذلك مرفوعا من حديث حذيفة رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا، أي يذهب بالليل فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وهذا الموقوف صححه ابن حجر في فتح الباري، وكذلك ما صححه الألباني من حديث حذيفة رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه، وكذلك قوى إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن إليه يعود، أي أن القرآن يرفع من صدور الرجال ومن مصاحفهم، يرفعه الله تبارك وتعالى إليه، وذلك بين يدي الساعة. وفيه إشارة إلى عظمة القرآن، وأن وجود القرآن بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيانهم، وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه. ولذلك عهد الله رب العالمين بحفظ كتابه المجيد إلى أن يأذن برفعه بين يدي الساعة. فهذا الذي يكون من رفع القرآن بين يدي الساعة وجه من وجهين في بيان معنى قول أهل السنة في العقيدة في القرآن المجيد إليه يعود، أي يرفع بين يدي الساعة من الصدور ومن الصدور، وذلك والله أعلم حين يعرض الناس عن القرآن إعراضا كليا لا يتلونه لفظا ولا عقيدة ولا يتمثلونه عملا، فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره، وهذا نظير هدم الكعبة في آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين تصغير ساق الإنسان، صغرهما لرقتهما، وهي صفة سوق السودان غالبا، فتهدم الكعبة في آخر الزمان، حيث يأتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود، يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام وينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده إلى الذي يليه، وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك، مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد الحرام، لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاد إلى المسجد الحرام هيبته وعظمته، ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت إعراضا نهائيا فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة، فهذا نظير رفع القرآن في آخر الزمان، فهذا وجه من وجهين. وأما الوجه الثاني في بيان معنى قول أهل السنة في العقيدة في القرآن المجيد وإليه يعود، أنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله وهو الموصوف به، ولا مانع أن تقول إن المعنيين كلاهما صحيح، أنه يعود إلى الله رب العالمين برفعه بين يدي الساعة، وأنه يعود بوصفه إلى الله رب العالمين فهو تعالى الموصوف به فهو كلامه. هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، فعليك أن تعلم عقيدتك الصحيحة في كتاب ربك تبارك وتعالى، وأهل السنة مجمعون، بل المسلمون العاقلون كلهم مجمعون على ما دل عليه النص الشريف من أن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يلحقه تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تصحيف ولا زيادة ولا نقصان، وأهل السنة مجمعون على أن من قال إن القرآن بدل منه حرف أو غير منه حرف أو زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فهو كافر مرتد، فعلينا أن نتعلم هذه العقيدة لأنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله جل وعلا، خلافا لما عليه الروافض عاملهم الله بعدله، فإنهم يزعمون أن القرآن قد حرف وغير وبدل ونقص منه وزيد فيه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم لا يتوقفون عند هذه الحدود، بل إنهم لا يزعمون أن الصحابة جميعا قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة، لذلك قالوا إنهم غيروا وبدلوا وخانوا الأمانة، فهذا معتقدهم في كتاب ربنا ومعتقدهم في سنة نبينا، وهذا معتقدهم في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، فكيف يمكن أن يحدث تقارب مع أمثال هؤلاء إلى غير ذلك مما يعتقدونه في حق دين الإسلام العظيم وفي حق أمهات المؤمنين وفي حق أهل السنة أجمعين. والذين يتكلمون من أهل السنة بجواز التقارب مع هؤلاء الروافض فهم في الجملة أقوام من الجهال لم يتعلموا العقيدة الصحيحة وتسنموا ذرا ليست لهم، وإنما في غفلة من الناس وفي غياب من العلم ودروس من المعرفة تسنموا ذرا دفعتهم إليها الحزبية البغيضة فقدموا من غير مسوغ حتى صارت لهم كلمة عند كثير من متبوعيهم فأضلوهم ضلالا بعيدا. القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وأما المعتزلة فيرون أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله جل وعلا، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والقرآن شيء قالوا، فيدخل في عموم قوله كل شيء، لأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. فهذه شبهتهم، وهذا استدلالهم بهذه الآية العظيمة من كتاب ربنا جل وعلا. وكما قال علماؤنا ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل الزيغ والأهواء مهما أتوا بنص من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة ليستدلوا به على زيغهم وهواهم قلبناه عليهم، وهو كذلك. فإن أهل السنة أجابوا عن قول المعتزلة واستدلالهم بهذه الآية بوجهين: الوجه الأول أن القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق غير مخلوقة. وأما الوجه الثاني فهو أن مثل هذا التعبير في كتاب الله جل وعلا خالق كل شيء عام قد يراد به الخاص، كما في قوله جل وعلا عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء، مثل ملك سليمان فإنه لم يدخل منه في ملكها شيء، ومع ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى بحقها وأوتيت من كل شيء. وكذلك ما ذكر الله جل وعلا في حق الريح التي أرسلها على القوم الظالمين فقال: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن الريح لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال، وإنما دمرت ما أمرت بتدميره، وقال مع ذلك ربنا تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. إذن هذا من العام الذي يراد به الخاص. وكذلك في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإذا ما استدلوا وقالوا القرآن شيء قيل لهم: نعم، ولكنه غير مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى تكلم به وهو صفته، وصفة الله تبارك وتعالى كذاته، والله عز وجل هو الخالق ليس بمخلوق، وصفاته كذلك ليست بمخلوق. إذا قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق؟ فالجواب: نعم، بينهما فرق كبير جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد رحمه الله. فإذا قلنا إنه منزل ف فهذا ما جاء به القرآن. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأما إذا ما قلنا إنه مخلوق فقد لزم من ذلك أولا تكذيب للقرآن، لأن الله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله تعالى موحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا، فإذا كان وحيا لزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله تعالى هو الذي تكلم به. وثانيا إذا قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة فيها أمر ونهي وخبر واستخبار ثم تكون مخلوقة، فإنها حينئذ تكون مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته والنجم على صورته وهكذا، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. فمثلا كلمة قل لا تقل قال فلان، هل قال فلان، كلها نقوش على هذه الصورة. فلو أن كلام الله تبارك وتعالى كان مخلوقا لكان نقوشا على هذه الصور، فتبطل دلالته على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي، لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، ما هو إلا خلق نقش مخلوق فليس له مدلول، وإنما خلق على هذه الصورة، كما خلق القمر على صورته وخلقت الشمس على صورته. ويكون النهي قد خلق على هذه الصورة من النقوش دون أن يقصد مدلوله، وكذلك الخبر والاستخبار. فالقول بخلق القرآن يبطل الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وثالثا إذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق لا إضافة وصف، لصح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لأن كل كلام من كلام الخلق هو مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد، حيث يقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا البيت من الضلال من شيخ الضلال ابن عربي الصوفي الزنديق، الذي لقب بالشيخ الأكبر، وهو الشيخ الأكبر في الضلال والإضلال. فقال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. هذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأن القرآن مخلوق. ووجه رابع هو أن تقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بالمتكلم، لا يقوم وحده، فالقرآن كلام الله، والكلام معنى لا يقوم بذاته، ليس ببائن من المتكلم به، وإنما هو وصف له، ليس كالناقة التي أضافها الله لنفسه في قوله: ناقة الله، وليس كالعبد في قولك: عبد الله، ولا كالبيت في قولك: بيت الله. فالبيت والعبد والناقة أعيان قائمة بنفسها بائنة من الله خالقها. فإذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو كانت الإضافة للتشريف والتكريم. أما الكلام فالكلام ليس عينا قائمة بذاتها تكون بائنة من المتكلم به، وإنما الكلام صفة للمتكلم. فإذا جوز هؤلاء أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم، إذا جوزوا أن يكون مخلوقا لزمهم أن يجوزوا أن تكون جميع صفات الله تعالى مخلوقا، فلا فرق. فعليهم أن يقولوا إذن سمعه مخلوق وبصره مخلوق إلى غير ذلك من صفاته جل وعلا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن أبوا إلا أن يقولوا إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام، فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع. إذا قالوا ذلك قلنا لهم لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، وها أنتم بأنفسكم لا تقولون، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ فهذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل، ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار لكان ذلك كافيا. من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للتدليل على أن القرآن منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى وأنه كلامه تعالى غير مخلوق، قول الله تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله يعني التوراة، وهي كلام الله تعالى لموسى عليه السلام، ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. هذا القول الكريم من كلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى في سياق قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود. وقد كان فريق منهم أي طائفة منهم وهم علماؤهم يسمعون كلام الله، يحتمل أن يراد به القرآن، وهو ظاهر ما ذهب إليه كثير من المفسرين، فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله، ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 70 رجلا لميقات الله تعالى، فكلمه الله وهم يسمعون، فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيا كان المعنى الذي يذهب إليه المفسرون، ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع، والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منه، فوجب أن يكون القرآن كلام الله عز وجل لا كلام غيره. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفونه أي يغيرون معناه، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا أشد في قبح عملهم وجراءتهم على الله جل وعلا، أنهم يحرفون الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له، لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم. من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون يعني المخلفين من الأعراب الذين تركوا المسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية، أن يبدلوا كلام الله أن يغيروا كلام الله الذي وعد به الله أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر. قل لن تتبعون نفي في معنى النهي، أي لا تتبعون، كذلكم قال الله من قبل، كذلك وعد الله عز وجل أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله، لقوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الضمير كما مر يعود على الأعراب الذين قال الله لهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعوهم لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. ففي الآية إثبات القول لله تبارك وتعالى لقوله تعالى: كذلكم قال الله من قبل. وفي الآية كما هو ظاهر إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. يريدون أن يبدلوا كلام الله. من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله قوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قوله تعالى: ما أوحي إليك، يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا، فهو إذن غير مخلوق. من كتاب ربك أضافه إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يبدل كلمات الله. أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية، كما قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والشرعية، أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية. إذا قضى الله تعالى على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالجدب ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. فكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكلمات الكونية لا تبدل ولا يستثنى منها شيء، وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما معا. وفي قوله تعالى لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله تعالى. من الآيات أيضا قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بنو إسرائيل هم حملة التوراة والإنجيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى عليه السلام. والشاهد في الآية وكلها شاهد قوله جل وعلا: يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل. ففي الآيات التي ذكر المصنف رحمه الله إثبات الكلام لله، وكذلك إثبات مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء. لم يزل تعالى متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، وصفات الكمال كلها ثابتة لله جل وعلا. وكذلك لأنه سبحانه وصف بالكلام نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق حاشا. أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخلوق. فالقرآن كلام الله، وكلمات الله تبارك وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى، والصفة على قدر الموصوف، والله هو الخالق جل وعلا ليس بمخلوق، فكذلك صفاته ومنها الكلام، فالكلام من صفات الله تبارك وتعالى، ومن الكلام القرآن المجيد، فهو كلام الله تبارك وتعالى منزل. هناك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تثبت وتدل على أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى. من هذه الآيات قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا إشارة إلى القرآن الكريم مبتدأ وخبره كتاب. هذا كتاب أنزلناه، الجملة صفة للكتاب، مبارك صفة ثانية. وقد قدم الإنزال لأن الكفار ينكرونه، فقال سبحانه: هذا كتاب أنزلناه مبارك، ولم يقل: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، لأنهم كانوا ينكرون الإنزال، فقدمه تبارك وتعالى في هذه الآية في الذكر. هذا المشار إليه القرآن كتاب، أي مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. مبارك أي ذو بركة، فهو مبارك لأنه شفاء لما في الصدور. إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن في قوله تعالى: وننزل من القرآن، ليست للتبعيض وإنما لبيان الجنس، فهي بيانية، لأن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، فليست للتبعيض هاهنا. وننزل من القرآن، فيكون بعضه شفاء ورحمة ولا يكون كذلك سائره. مبارك في اتباعه، إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة. مبارك في آثاره العظيمة، فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر، لأن الله قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها، لو رجعنا إلى القرآن المجيد لملكنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لنا ذلك، لأن القرآن المجيد فتح الله تبارك وتعالى به قلوب العباد كما فتح به البلاد. وتعلمون أن المدينة إنما دخلت في دين الله رب العالمين لا بغزو ولا بسيف، وإنما بالقرآن المجيد. فإن مصعب رضي الله عنه ذهب إليهم يعلمهم الإسلام وأصوله ويتلو عليهم كتاب الله جل وعلا، فلم يبقى في المدينة بعد عام من دعوته رضي الله عنه لم يبقى فيها بيت إلا وفيه ذكر للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الفتوحات في كل البلاد التي فتحت إنما استعمل فيها السيف لإزاحة الأنظمة التي تحول دون الشعوب وكلمة الله تبارك وتعالى. فإذا ما زالت تلك العقبات التي تحول أغمدت السيوف وبدأ العمل في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا بالدعوة الصحيحة إلى دين الله جل وعلا، حتى تخلى الناس عن دينهم الباطل الذي كانوا عليه قبل، بل وتخلوا عن لغاتهم وتركوا اللغات طواعية. فإن المسلمين لم يفرضوا على أحد أن يتعلم اللغة العربية ولا أن يدخل في دين الإسلام العظيم. من أراد أن يبقى على دينه مع أن يدفع الجزية المفروضة عليه وله من الحقوق ما هو مشروط له وعليه من الواجبات ما هو معلوم عنده، فإنه يبقى على دينه بالشروط التي شرطت من الفاتحين ومن قادتهم ومن علمائهم كما هو معلوم. لم يفرضوا على أحد أن يدخل في دين الإسلام العظيم، ولم يفرضوا على أحد أن يترك لغته التي كان ينطق بها ويتكلم بها. لكن دخل المسلمون مصر ولغة أهلها القبطية، ولم يفرضوا عليهم اللغة العربية، فدخل الناس في دين الله أفواجاً وتعلموا العربية حتى صارت اللغة السائدة، وانزوت القبطية في بعض الكنائس وفي بعض الأديرة وتركت وهجرت. وكذلك لما فتح المسلمون الأندلس ترك القوم لغاتهم ودخلوا في تعلم هذه اللغة العربية، حتى مع بقاء كثير منهم على ما كانوا عليه من دينهم، إلا أنهم تركوا لغتهم وتعلموا اللغة العربية. وقد نقلت شكوى الفارو عندما كتب رسالة إلى بعض أصدقائه، وكان بطركا لمن كان هنالك من النصارى في الأندلس، يشكو إليه أن شباب النصارى قد تركوا لغتهم وتعلموا العربية وأجادوها وكتبوا بها القصائد العصماء ونثروا بها نثرا جيدا مجيدا إلى غير ذلك من حسرته ولهفته. كل ذلك بالقرآن العظيم وقول الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا كان في مكة، وقد أمر الله رب العالمين بالجهاد بالقرآن العظيم جهادا كبيرا، فالآية مكية، وكان ذلك قبل الهجرة وقبل الإذن بالقتال، لأنهم كانوا مأمورين بكف الأيدي. ومع ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله وجاهدهم به جهادا كبيرا بهذا القرآن المجيد. كثير من الناس يحسب أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر هين، فيصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وهو يعتقد أنه يحسن صنعا وأنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. الواقع شاهد على أن الذين تسنموا وذروة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد بغضوا المسلمين في الإسلام وفي الهدي الظاهر، وجعلوا كثيرا منهم ينطقون بكلمات الكفر من حيث يعلمون ولا يعلمون، وكل ذلك بسوء صنيعهم في الدعوة إلى الله رب العالمين، فصدوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى وألقوا بهم في أحضان الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، وكل ذلك بسبب سوء سلوك هؤلاء في الدعوة إلى الله رب العالمين. دعوة إلى الله رب العالمين وظيفة الأنبياء، وهي أشرف الوظائف طرا، فمن أقامه الله تبارك وتعالى في مقام الدعوة إلى دينه فقد أحسن له العطاء وأجزله وأنعم عليه نعمة ظاهرة وباطنة، عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى أن أقامه في هذا المقام الشريف، لأن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، فلا وظيفة تعدلها بحال من الأحوال. فإذا لم يشكر العبد ربه على هذه النعمة العظيمة سلبت منه، وهذا السلب قد لا يكون بأن ينسى ما هو بصدده مما تعلمه، ولا بأن يقعد عن الدعوة قعودا ظاهرة، ولكن بأن ينحرف في الدعوة إلى الله رب العالمين، فهذا سلب عظيم، لأنه يكون صادا عن الله تبارك وتعالى وعن سبيله، وهو يعتقد أنه داع إلى الله رب العالمين وإلى سبيله، وهذا من أعظم الضلال، لأنه يصد عن سبيل الله رب العالمين. فالقرآن العظيم مبارك في آثاره العظيمة، مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف 10 حسنات، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي والحاكم برواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنات 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن مبارك في تضعيف الحسنات لمن قرأه، فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، وهذا من بركة القرآن العظيم. فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل. فالقرآن كتاب مبارك، كل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم. والشاهد في الآية وهي قوله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الشاهد قوله جل وعلا أنزلناه، وفي هذه الآية ثبوت نزول القرآن من الله رب العالمين، وهو دليل على أنه كلامه جل وعلا. من الآيات التي تثبت أن القرآن منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل من أقسى ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال مضرب المثل في القساوة. قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا أي ذليلا من شدة خشيته لله، يكون متصدعا ينفلق ويتفتق. والقرآن ينزل على قلوبنا، وقلوبنا إلا أن يشاء ربنا تضمر وتقسو ولا تتفتح ولا تتقبل. فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا، والذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. معنى ذلك أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجسا إلى رجسها، نعوذ بالله العظيم من ذلك. هذا القرآن لو أنزل على جبل لتصدع الجبل وخشع لعظمة من أنزله ولعظمة ما أنزله. وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا، لأنه يخشع ويتصدع، والأمر كذلك. ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من رواية أبي حميد الساعدي، قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه؟ فأثبت للجبل محبة وأنه يحب كما أنه يحب. هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. بهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن، الذين يرفعون دائما علمهم مستدلين بقول ربنا تبارك وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فيقولون: كيف يريد الجدار وكيف تثبت له الإرادة وهو جماد؟ فيقال: إن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير، وهو سبحانه يقول: يريد أن ينقض، وأنت تقول: لا يريد. أفيعقل عاقل ذلك؟ الله عز وجل يقول: يريد أن ينقض، وأنت تقول: لا يريد أن ينقض. ليس من حقك بعد أن قال الله تبارك وتعالى يريد أن ينقض أن تقول: لم يرد أن ينقض، ولا أن تقول: كيف يريد. هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ الجواب: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا. إذن قول من يعلم الغيب والشهادة عن الجدار يريد أن ينقض لا يسوغ لنا أبدا أن نعترض عليه، حتى يقول قائل: لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض. وهذا من مفاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. فأنت عندما تقول: رأيت أسدا يذهب إلى المسرد، وتريد بذلك رجلا شجاعا، المجاز من علاماته أنه يقبل النقض والنفي. يعني إذا قلت أنت: رأيت رجلا يذهب إلى المسرد على سبيل المجاز كما يقولون، وتقول: إنما أردت رجلا شجاعا، وهذا يفهم من ظاهر ما قلت، فيقال: لو أننا قلنا لم نرى أسدا يذهب إلى المسجد فنفينا الحقيقة، ما كنا كاذبين. إذن من علامات المجاز أنه يقبل النفي. فلو أننا قلنا بالمجاز في القرآن لنفينا ما أثبته الله. يعني من قال بالمجاز في القرآن وقال: يوجد مجاز في القرآن، الله تعالى سبحانه يقول: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فأثبت الإرادة للجدار. من قال إنه مجاز لزم من قوله أن هذا القول منفي، فكأن الله تبارك وتعالى قال: فوجد فيها جدارا لا يريد أن ينقض. فهذا من مفاسد المجاز، ومن أدلة أهل السنة على رد المجاز في كلام ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هل تسبيح بلا إرادة؟ يقول تعالى: تسبح له، اللام للتخصيص، تسبح له، إذن هي مخلصة لأنها تسبح لله لا لغير. هل يتصور إخلاص بلا إرادة؟ إذن هي تريد، وكل شيء يريد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح. فلا يخفى علينا جميعا كما هو معلوم أن هذا من صيغ العموم، فإن نافية بمعنى ما، من شيء نكرة في سياق النفي، إلا يسبح فيعم كل شيء. إذن إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الجبال لو نزل عليها القرآن لتصدعت خاشعة متذللة. فهل قلبك أقسى وأصلب من الجبال الصم الشوامخ الراسيات؟ إذن إذا حدث أن الإنسان لا يتأثر قلبه بكلام ربه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد فعليه أن يتهم نفسه، لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع، وقلب غير الخاشع يتلى عليه القرآن ولا يتأثر، فأين الخلل إذن؟ القرآن نفسه لو أنه أنزل على جبل لتصدع، ثم إذا ما سمعه رجل لم يتأثر قلبه، فيتنزل القرآن على قلبه ولا يتأثر قلبه، فالعيب في قلبه. من الآيات قوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وإذا بدلنا آية، هذا شروع في بيان شبهة كفرية حول القرآن العظيم. وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها وهو نسخها بآية سواه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر يا محمد، أي كاذب مختلق متقول على الله تعالى، حيث تقول إنه أمرك بشيء ثم تعود فتقول إنه أمرك بخلافه. قالوا إنما أنت مفتر، أي مفتر، أي مفتري على الله تبارك وتعالى ما لم يقل، بل أكثرهم لا يعلمون. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بما يفيد جهلهم: بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك، هم لا يعلمون شيئا من العلم أصلا، فنفى العلم عنه. ثم قال: قل نزله روح القدس من ربك، ابتداء تنزيله من الله تبارك وتعالى بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون، يلحدون أي يميلون، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمي، قالوا إنما يتعلم من غلام رومي يقال له جبر، كان حدادا بمكة، فقالوا إن محمدا يأوي إلى هذا الرومي ويتعلم منه القرآن. فيقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين ذهبت عقولهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا رجل رومي أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فأين ذهبت عقولكم؟ وهناك شيء آخر، لماذا لم تذهبوا إليه أيضا وأنتم على ذلك قادرون ليعلمكم ما علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ تبطلون دعواه في أن القرآن من عند الله؟ حماقة وسفالة وجهالة وضلالة، وليس عندهم من الحق شيء ولا من العلم، بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية، أي جعلنا آية مكان آية، وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. فالله تعالى إذا نسخ آية بدلها آية، سواء نسخها لفظا أو نسخها حكما مع بقاء لفظها، كما هو في المنسوخ في القرآن العظيم، لأن النسخ قد يكون نسخا لفظيا فترفع الآية، كما في قول عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض وما زال في كتاب الله تبارك وتعالى، أي كان العهد بذلك النسخ قريبا، خمس ردعات مشبعات يحرمن، فكان ذلك في الكتاب العزيز ثم نسخ، وكان ذلك في آخر الأمر قريبا من قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض الأصحاب لم يكن قد علم بأمر النسخ بعد حتى يمحو ذلك مما كتب في صحائفه، أو كان قد علم ولكنه أعجل لقرب العهد بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النسخ يكون نسخا لفظيا فترفع الآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد تبقى الآية مع نسخ معناه، فيكون النسخ نسخا حكميا فيبقى اللفظ وينسخ الحكم. والله أعلم بما ينزل، هذه جملة اعتراضية وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع، والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفها ولا عبثا، بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق، فنبدل آية مكان آية لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع له. وفيه فائدة أخرى، أي في هذا الاعتراض بهذه الجملة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، فأتى بجملة اعتراضية وهي والله أعلم بما ينزل، للدلالة على أن ذلك إنما هو صادر عن علم وحي. وفائدة أخرى وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من الله أنزله بعلمه، وأبدل آية مكان آية بعلمه وليس من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم بما ينزل. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل، فماذا كان الجواب؟ الجواب هو أنه أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيء، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لم يقل ولا آتي بقرآن غيره، لأنهم يقولون آتي بقرآن غير هذا أو بدل، فالجواب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولم يقل ولا آتي بقرآن غيره. لماذا؟ لأنه قد يأتي بتبديل من عنده، وإذا كان لا يمكنه تبديله فالإتيان بغيره أولى بالامتناع، إذا كان لا يستطيع أن يبدله فكيف يأتي بغيره؟ فاستغنى بالأول عن الثاني، وهذا من بلاغة القرآن العظيم. المهم أن الذي يبدل آية مكان آية سواء لفظها ومعناها وحكمها هو الله سبحانه وتعالى. قالوا إنما أنت مفتر، والجواب كما ترى هنا بهذه الجملة لإذا، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر. إنما أنت الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتر أي كذاب، بالأمس تقول لنا كذا واليوم تقول لنا كذا، هذا كذب، إنما أنت مفتر. ما أكثر ما لقي من الأذى صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخفى على أحد من أهل المروءة أن الاتهام بالكذب عظيم، فإذا قيل في حق محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين هذا قول كبير. إنما أنت مفتر أي كذاب، تقول لنا بالأمس كذا ثم تأتي اليوم فتقول قد بدل، نسخ ذلك وبدل به غيره، إنما أنت مفتر. هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية وقول سفه، لو أنهم أمعنوا النظر العالم وعلم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله سبحانه، هذا يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام سوى كلامه الأول، أنه يخشى أن يطلع على كذب، فلو كان كاذبا كما يدعون أن ذلك من علامة الكذب ما أتى بشيء يخالف الأول، أنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على زعمهم تبين كذبه، بل إتيانه بما يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التبديل يدل على صدق الرسول، على أن القرآن ليس من لدن، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وأنه ليس له فيه شيء، لأنه لو كان من عنده لتوقى وتحرز أن يكون هناك شيء قد بدل أو غير حتى لا يتهم بالكذب، فيكون متوقيا ويكون حذرا من أن يبدل شيء بشيء، ولكن هو يأتي بهذا لأنه لا حيلة له فيه وليس من عنده. فهذا التبديل وهذا النسخ دلالة على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك قال الله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا إضراب إبطالي، بل ها هنا للإضراب الإبطالي، فأبطل قولهم السابق أي بل لست مفتريا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإن ذلك يكون دليلا على صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وروح القدس جبريل، وصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه السلام، ولهذا قال في آية أخرى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قل نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك، من ربك ولم يقل من رب العالمين، هذه إشارة إلى الربوبية الخاصة، ربوبية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية أخص الخاصة فيها، ربوبية أخص الخاصة، فقال من ربك بالحق، بالحق إما أن يكون وصفا للنازل أو للمنزول به، فإذا كان وصفا للنازل فمعناه أن نزوله حق وليس بكذب، وإن كان وصفا للمنزول به فمعناه أن ما جاء به فهو حق، وكلاهما مراد، فهو حق من عند الله نازل بالحق من الله عز وجل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فالقرآن حق وما نزل به فهو حق، يثبت الذين آمنوا، وهذا تعليل وثمرة عظيمة، يثبت الله الذين آمنوا به ويمكنهم من الحق ويقويهم عليه، وهدى وبشرى للمسلمين، هدى يهتدون به ومنارا يستنيرون به وبشارة لهم يستبشرون به، وهدى وبشرى للمسلمين، بشارة لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل السعادة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، لهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه، يفرح لأن هذا بشارة له، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا ندع العمل ونتكل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، رواه الشيخان من رواية علي رضي الله عنه. فإذا رأيت من نفسك أن الله ربك قد من عليك بالهداية وبالتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير فأبشر، فإن في هذا دليلا على أنك من أهل اليسرى، فسنيسره لليسرى إذا كان قد صدق بالحسنى، وهم الذين كتبت لهم السعادة، ولهذا قال في الآية التي معنا وهي دليل على أن القرآن منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى، قال وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم ولم يقل لقد علمنا، لأن قولهم هذا يتجدد، فكان التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي، لأنه لو قال قد علمنا لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى علمنا أنهم قالوا ذلك سابقا لأنهم سيستمرون عليه، فعبر بالفعل المضارع ولقد نعلم. سبب نزول الآية أن قريشا قالت إن هذا القرآن الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند رب، إنما يتعلمه من شخص يقص عليه من قصص الأولين، ويأتي ليقول لنا هذا من عند الله رب العالمين. كذا قالوا، ادعوا أنه كلام البشر، والعجيب أنهم يدعون أنه كلام البشر ويقال لهم ائتوا بمثله ولا يستطيعون، فلماذا عجزتم أنتم عما استطاعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم من أرباب البيان والفصاحة وقد تملكتم زمام اللغة وأخذتم بقيادها، والتحدي الذي هو لكم في مجالكم هو يتحداكم أن تأتوا بمثل سورة من القرآن العظيم بهذه اللغة الشريفة التي أنزل بها القرآن الكريم لا بلغة سواه، وأنتم في غاية الحرص على قبول هذا التحدي وإبطال أن محمداً قد أتى بهذا القرآن من لدن ربه لا من لدنه، فأنتم تتحدون بما أنتم قادرون عليه في مجالكم وأنتم تحسنونه وقد تفوقتم فيه تفوقاً عظيماً، وعندكم غاية الحرص على قبول هذا التحدي، ومع ذلك فقد عجزتم هذا العجز القبيح. فالعجيب أنهم يدعون أنه كلام بشر ويقال لهم فأتوا بمثل أقصر صورة منه فلا يستطيعون. أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ومعنى يلحدون أي يميلون، لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، والأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام وإن كان عربيا، والعجمي بدون همز هو المنسوب إلى العجم وإن كان يتكلم بالعربي ولو كان إماما فيها، ولكنه عجمي يعني ليس بعربي. وأما الأعجمي حتى وإن كان عربيا صليبة فهو أعجمي إذا كان لا يفصح بالكلام العربي فيقال له أعجمي حتى ولو كان عربيا صليبة. وأما العجمي فهو عجمي يعني ليس من جنس العرب ولو كان إماما في اللغة، فسيبويه عجمي وهو إمام النحاة كما هو معلوم لأنه لم يكن عربيا. وأما الأعجمي فمهما كان عربيا شريفا وله نسب عربي أصيل ولكنه لا يبين ولا يفصح بالكلام العربي المبين فإنه يقال له أعجمي. فما أكثر الأعجميين حتى من بني جلدتنا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام العربي. وأما القرآن فإن الله تعالى قال فيه وهذا لسان عربي مبين، بين في نفسه مبين لغيره، فالقرآن كلام عربي وهو أفصح الكلام، كيف يأتي من هذا الرجل الأعجمي الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ فالشاهد ها هنا في الآيات الكريمة قوله تعالى والله أعلم بما ينزل، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، وقوله وهذا لسان عربي مبين، وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله منزل من عنده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا ينتفعون بآياته، فالهداية مسدودة طرقها أمامهم. وهذه الحقيقة يعمى عنها كثير من الناس وفيها فائدة كبيرة، وهي أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله. ومفهوم المخالفة في هذا أن من آمن بآيات الله هداه الله. مثال ذلك أننا نجد من لم يؤمن بالآيات لم يهتدي لبيان وجهها، كما يقول بعضهم: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو في العلو؟ فنقول: آمن تهتد. فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا ليس بمستحيل، لأنه في جانب الله عز وجل والله لا يماثله شيء. تجد من يقول في قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقام، يقول: كيف يريد الجدار؟ فنقول: آمن بأن الجدار يريد، يتبين لك أن هذا ليس بغريب، فإذا آمنت اهتديت. وهذه قاعدة، وينبغي أن تكون قاعدة رئيسة عندك: آمن تهتد. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، ويبقى القرآن عليهم عمى ولا يستطيعون الاهتداء به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه. خلاصة القول فيما مر أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم بالقرآن على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. نؤمن بهذا. قد يتعجب كثير من طلاب العلم من الإلحاح على هذه المسألة، ولكن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، هذه المسألة مسألة تفصيلية في عقيدة المسلم، بل وفي تاريخ الإسلام العظيم، لأنه وقع بسببها كثير من النزاع والخلاف. ومعلوم أن الجهمية كفار، وأن من قال إن القرآن كلام الله فهو كافر، كما سيأتي في كلام الأئمة، وهذا إجماع عند أهل السنة أن الجهمية كفار، أن من قال إن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هذا أمر كبير أكبر مما تتصور. ولو أنك تأملت في الكتب التي كتبها الأئمة في تقرير عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير وفي الرد على الجهمية والزنادقة، كما في مصنفات الأئمة الإمام أحمد والإمام سعيد الدارمي، وكذلك فيما كتب ابن مندة وغيرهم ممن كتبوا هكذا الرد على الجهمية والزنادقة، إلى غير ذلك مما هو مبثوث في كتب سلفنا من أئمتنا الصالحين المتقدمين، لو أنك تأملت في هذا لعلمت خطورة هذه المسألة، أن القرآن كلام الله. وكما مر، من قال إنه مخلوق لزمه من ذلك اللوازم الباطلة التي مر ذكرها، وأنه قد يبطل بذلك من حيث اللزوم، يبطل بذلك الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لغير ذلك من تلك اللوازم الباطلة، وفيه تعطيل لكمالات ربنا تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى له الكمال كله وصفات الكمال كلها ثابتة لله جل وعلا، ومن ذلك صفة الكلام، فصفة الكلام صفة كمال، هي ثابتة لله تبارك وتعالى بنص القرآن وبنص السنة وبالإجماع وبالعقل والفطرة.
فإذا قالوا إنه لا يتكلم ولم يتوقفوا عند هذه الحدود، وإنما قالوا لا علم له ولا قدرة له ولا سمع له ولا بصر له، فنفوا الصفات جملة، بل زاد الأمر صعوبة وخطورة لما نفوا الأسماء وقالوا إنما هي رموز على الذات وليس لها معاني. دي مسألة كبيرة وما زالت مستشرية إلى يوم الناس هذا في عقائد المسلمين، لأن كثيرا من الناس من أهل السذاجتي يتخيلون أن هذه العقائد التي كان عليها أولئك المبطلون من المتقدمين إنما زالت وذهبت، وهذا خطأ كبير. فما زالت العقائد الباطلة عاملة في عقائد وقلوب المسلمين إلى يوم الناس هذا، ومن كان له أدنى معرفة بكتب الملل والنحل وأقوال المتقدمين وكذلك ما كتب العلماء السابقون فيما يتعلق بالفرق، من كان له معرفة بذلك مع النظر في الواقع فإنه يعلم ضرورة أنه لا جديد تحت السماء، ما أشبه الليلة بالبارحة. فالعقائد الباطلة المبطلة التي يعتنقها كثير من الناس في هذا العصر هي بعينها استنساخ لما كان عليه المبطلون من المتقدمين، وفتش ترى. فنؤمن بأن القرآن كلام الله حقيقة، فمن الإيمان بالله وكتبه، من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتب الله، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، الإيمان بأن القرآن كلام الله. ما وجه كونه من الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ وجهه أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله. فالإيمان بأن القرآن كلام الله من الإيمان بالله، لأن كلام الله صفة من صفاته، فإذا ما آمنت بأن القرآن كلام الله فهذا من الإيمان بالله. وأيضا قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه أنه منزل، فإذا آمنا بذلك كان ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك. كلام الله كما مر في كثير من الآيات، ومنها قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن منزل من عند الله، كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. منزل غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله التي خلقها، لأنه من الأمر، والأمر قسيم الخلق، ألا له الخلق والأمر، فغاير بالعطف والعطف للمغايرة، غاير بين الخلق والأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن موحى به وهو من أمر الله، والأمر سوى الخلق، إذن فليس الأمر من الخلق، وإنما الأمر شيء والخلق شيء آخر. القرآن من الأمر، إذن ليس من الخلق، فالقرآن كلام الله رب العالمين غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالكلام صفة المتكلم، المخلوق مفعول للخالق بائن منه، كالمصنوع بائن من الصانع، المصنوع بائن من الصانع. أنت إذا صنعت مكتبا أو بابا أو منضدة فهذا المصنوع بائن منك، بائن من الصانع. المخلوق مفعول للخالق جل وعلا بائن منه، فإذا ليس هذا القرآن بمخلوق، وإنما هو من أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والأمر سوى الخلق، ألا له الخلق والأمر. منه بدأ ابتداء تنزيله من الله، لا من جبريل ولا من غيره، نزل به جبريل من عند الله عز وجل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإليه يعود، وفيها قولان كما مر لأهل السنة. إليه يعود أي أنه يرفعه الله إليه بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور، فيسرى عليه في ليلة فيصبح الناس وليس بين أيديهم ولا في قلوبهم من القرآن شيء. إليه يعود وصفاً إنه هو الذي تكلم به، وهو صفته سبحانه وتعالى، تكلم به تعالى حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية، وإذا كان كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوق، كما أن صفة المخلوق مخلوقة، صفة المخلوق مخلوقة، لأن الصفة على قدر الموصوف، فصفة المخلوق مخلوق، أما صفة الخالق فكالخالق، فصفة الخالق غير مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، كذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل، ويطلق أيضا على الملفوظ به، فالملفوظ به يقال له لفظ، والمصدر أيضا لفظ. إذن اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل وعلى الملفوظ به. على المعنى الأول الذي هو المصدر، لا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ على المصدر، فالصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، فإن أريد باللفظ التلفظ أي المصدر فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته أنت من عندك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في هذه المسألة. الإمام أحمد رحمه الله كان في أتون المعركة على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، ووصل الأمر إلى استعداء السلطان حتى كان يستعمل السيف والسنان ويجري الصوت على ظهور كل من لم يقل إن القرآن مخلوق، التضييق عليهم في معائشهم وعزلهم من وظائفهم وتحديد إقاماتهم، مع حبس جلة عظيمة من أهل السنة من العلماء الكبار كالبويطي. كان الإمام أحمد في أتون المعركة، لا مجال في أثناء المعركة للقول بالتفصيل، نقول إن قصد المصدر فكذا، وإن لم يقصد المصدر وقصد الملفوظ به فكذا، لا مجال للتفصيل. قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ليس هناك مواربة. فقال رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومع ذلك يقول الإمام أحمد ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فلماذا قال الإمام من قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ لأن السلف لم يقولوا ذلك، وهو كان في رده على أهل البدع وفي مواجهته للسلطة التي أرادت أن تحمله على قول الباطل، كان في مواجهة هؤلاء وهؤلاء يتمسك بكلمة واحدة، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله لأقول به، والسلف لم يقولوا غير مخلوق. السلف قبله وقبل هذه المحنة التي هي خلق القرآن لم يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، كما أن السلف لم يقولوا إن الله استوى على العرش بذاته، أنه معلوم أن كل فاعل إنما يفعل الفعل بذاته، فلماذا يقولون استوى على العرش بذاته وأنزلوا إلى سماء الدنيا بذاته؟ لماذا نصوا على ذلك في هذين الموضعين مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا؟ ولماذا لم يقولوا يرحم الله الخلق بذاته وقال الله تبارك وتعالى كذا قاله بذاته؟ من الذي يقول هذا؟ لا يقوله أحد، ولكن نصوا في هذين الموضعين للمعركة التي كانت قائمة، من أنه أهل البدع يقولون استوى على العرش أي استولى عليه للمباينة، وكذلك لنفي المماسة كما سيأتي في كلام الجهمية إن شاء الله تبارك وتعالى في نفيهم لهذه الصفة عن ربنا تبارك وتعالى، وقد أثبتها لنفسه في كتابه صراحة أنه استوى على العرش في 7 مواضع أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قال الجهمية ما قالوا وأولوا وحرفوا اضطر أهل السنة إلى قولهم بذاته أنه لا حاجة لها أصلا، لأننا ما دمنا قد قلنا إنه استوى على العرش فقد استوى بذاته، كما تقول قال الله تبارك وتعالى كذا فقد قاله بذاته، وهل تقول أن في كل قول قاله قائل قاله بذاته؟ أنت لا تقول كذلك، وإنما اضطر أهل السنة إلى استعمال هذه الألفاظ في تلك المواضع لاحتدام المعركة. لذلك يقول الإمام أحمد ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، مع أن عقيدة أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق منزل منه بدأ وإليه يعود، لأن الإمام رحمه الله قال هذا القول لأنه كان يقول لهم ائتوني بشيء من الكتاب أو من السنة حتى أقول به، وليس في الكتاب ولا في السنة أنه هكذا صراحة غير مخلوق، ولكن هو كلام الله، فأراد أن يتوقف عند تلك الحدود، مع أنه يقول إنه غير مخلوق، ويقول من قال القرآن مخلوق فهو جهمي رحمه الله رحمة واسعة. الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأحد احتمالين، من قال لفظي بالقرآن فهو مخلوق مع وجود الاحتمالين السابقين أن اللفظ يراد به المصدر أو يراد به الملفوظ به، إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا على حسب التفصيل، مع ذلك أقول قولا واحدا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا قال ذلك؟ لأحد احتمالين، إما أن هذا القول من شعار الجهمية، كأن الإمام يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، أن الإمام رحمه الله نفسه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن يريد القرآن فهو جهمي، فكأنه ذهب إلى التفصيل أيضا، ولكن في مواطن النزاع لا يؤتى بأمثال هذه الثغرات التي يمكن أن يدخل منها المبطلون، وهو يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، مع أنه يقول يريد القرآن فهو جهمي. يتضح معنى قوله رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لو أراد الملفوظ به، لا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ أنه جهمي، لا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به أنه جهمي. أما من قال غير مخلوق فالإمام يقول عنه إنه مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله كما قال الله، أجره حتى يسمع كلام الله وانتهى الأمر، فيقولون القرآن كلام الله، القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، هذا مقام عظيم. فهذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، هلك فيها أمم كثيرة، وحمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه من علمائنا من أهل السنة أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. مات محمد بن نوح في أقياده في أثناء السفر لما طلبه المأمون وطلب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو الله تبارك وتعالى ألا يرى المأمون ولا يراه المأمون، فقبض المأمون وهو في الطريق. وقام الإمام لما مات محمد بن نوح وكان حديث السن، لم يكن قد اكتهل بعد، كان شابا رحمه الله. مع ذلك يقول عنه الإمام أحمد: ما رأيت شابا أقوم بدين الله تبارك وتعالى من محمد بن نوح. وكان يثبت الإمام أحمد، يقول: يا أبا عبد الله، إنك لست كهيئتي، اتق الله، فإنك رجل متبوع. فلما مات قام عليه الإمام رحمه فغسله وكفنه وصلى عليه وقام على دفنه. فلما مات المأمون رد الإمام أحمد، ثم طلبه المعتصم، وكانت محنته على يدي المعتصم كما تعلم، فديس بالأقدام وضرب بالأصوات حتى ذهب عقله رحمه الله، وكان قد ألقي في السجن قبل ذلك مدة طويلة، ثم بعد الضرب حمل إلى السجن بعد ذلك، ثم إلى بيته مع تحديد إقامته، واستمرت المحنة تتصاعد في عهد الوافد، وكان شديدا جدا على أهل السنة، حتى إنه كان يستحل أن يرد إلى الكفار من كان أسيرا عندهم ممن إذا امتحن قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فكان يأمر قائده بأن يرده إلى الكفار، يقول: لا حاجة لنا به، رده إلى الكفار مرة أخرى. فكان شديدا جدا على أهل السنة، وضيق عليهم الأمر جدا، وكانت محنة عظيمة، وحددت إقامة الإمام أحمد، وحمل البويطي رحمه الله من مصر، والأقياد في يديه من الحديد، والغل في رقبته من الحديد، وبين الغل والأقياد في يديه ورجليه قدر كبير من أرطال الحديد، حتى كان في سجن الواسق وقضى فيه ثابتا على السنة رحمه الله رحمة واسعة. كثير من هؤلاء العلماء أوذي، كثير منهم ثبت بفضل الله، ولكن الله تبارك وتعالى ثبت الإمام أحمد وصار علما على هذا الأمر الكبير وعلى نصر أهل السنة في تلك المحنة حتى هلك الواثق. هناك كثير من الروايات أنه عاد عما كان يقول به من حمل الأمة على القول بخلق القرآن، أنه عاد عن ذلك في آخر حياته، أمره إلى الله. الأئمة كانوا يكفرون الجهمي، والحمل على هذا القول الباطل بحد السيف ووقع الصوت مع السجن والتشريد والاضطهاد وغير ذلك، هذا من أعظم الدعوة إلى البدعة. فهؤلاء الأئمة، هؤلاء الخلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، كانوا من أكبر الدعاة إلى قول الجهمي، ويحملون الناس على القول بخلق القرآن وبقول الجهمية، يحملون الناس على ذلك بحد السيف ووقع الصوت. والأئمة كفروا من قال إن القرآن مخلوق، وكان الإمام أحمد في عهد الوافد إذا صلى وراءه أعاد الصلاة في بيته ولم يخرج عليه. فهذا الأمر من الأمور العجيبة، لأن هناك من استشكل كالمطموس الذي كان يقول: فلان يكذب على ابن تيمية ويقول إنه لا يرى الخروج على الحاكم الكافر. وكان الإمام أحمد رحمه الله مع تكفيره لمن قال إن القرآن مخلوق ينهى عن الخروج على الوافد، ولما جاء الفقهاء إليه يؤامرونه في الخروج عليه، نهاهم أشد النهي، مع أنه يكفر من يقول إن القرآن مخلوق. وكان يعيد الصلاة التي يصليها وراءه، لأنه لا يرى الصلاة وراء الجهمية مجزئة. هؤلاء أئمتنا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يؤثر عنه كلمة واحدة في الخروج على بيبرس لما كان تحت ولايته وقد أمر بحبسه وضيق عليه، وكان يقول بوحدة الوجود التي يقول بها شيخه نصر المنبجي. فيأتي المطموس لا يفرق بين بيبرس الجاشنكير أو الجاشنكير وبيبرس البندقدار، ويعده كثير من الطلاب من علماء الحديث. هذا شيء عجيب والله. أضلوا الأمة وضيعوه حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. لا أمان ولا أمن في الديار ولا في الربوع، لا على الأنفس ولا على الأعراض ولا على الأموال ولا على الأرض. الأرض تضيع في الجنوب وفي الشمال الشرقي وفي الغرب، وكل ذلك بسبب خروجهم على منهاج النبوة. أضلوا الخلق أنهم يحملون المسؤولية ما لا يحمل المسؤولية الأخوان المسلمون. هؤلاء جهال ضلال. الأخوان المسلمون جهلة بدين الله تبارك وتعالى، هم لا يعلمون في دين الله شيئا. هؤلاء جهال مبتدعة ضلال، وليس لهم عناية في الأصل منذ مؤسس الحركة بعقيدة أهل السنة، بل بالعقيدة أصل. وهم أقرب الناس إلى الروافض. وأما هؤلاء الذين يدعون أنهم من أتباع السلف وأنهم من السلفيين، وكانوا يدرسون العقيدة السلفية في كتب بعض المتقدمين وفي كتب وضعوها هم أنفسهم، هؤلاء ما عذرهم وما حجتهم عند الله؟ ما زالوا مقيمين على ضلالهم إلى يوم الناس هذا، زالوا إلى يوم الناس هذا على ضلالهم مقيمين، لا يغادرون ضلالهم ولا يفارقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. القرآن كلام الله لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن من كلام جبريل ألهمه الله إياه، أو هو من كلام محمد أو ما أشبه ذلك. وقد مر أن الإضافة إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة التنزيل إنما هي على سبيل التبليغ لا على سبيل الابتداء. لا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لا يجوز أن تقول إن القرآن عبارة عن كلام الله، ولا يجوز أن تقول إن القرآن حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة عن كلام الله هم الأشعري، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله. كلابية يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله، والأشعرية يقولون وعبارة عن كلام الله. ما الفرق بين الكلابية والأشعرية؟ الفرق بينهما أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. وأما العبارة فيعني بها هؤلاء أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقة. الأشعرية يقولون بخلق القرآن، وهم من أهل الإرجاء، بل هم من عتاة المرجئة، وهم أيضا ممن يقول بأن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون الكلام صفة نفسانية لله تبارك وتعالى، وهذا القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، فخلق هذه الحروف وهذه الكلمات وسماها قرآنا، فهي مخلوقة. فالأشعرية يقولون بخلق القرآن العظيم. لا يجوز لنا أن نطلق أن القرآن حكاية أو عبارة، لكن عند التفصيل يجوز أن تقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن، لفظ القارئ بالقرآن ليس هو كلام الله. فهذا القول على التقييد قد يقال بجوازه، وأما إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله فهذا لا يجوز. فعلينا أن نلتفت إلى هذا وأن نعرف عقيدة أهل السنة حتى لا نتورط في الضلال والعياذ بالله. إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. مهما كتب الناس في المصاحف أو حفظوا في الصدور أو قرأوا بالألسن من كتاب الله تبارك وتعالى فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعليل واضح. فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وأما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فهذا على سبيل التوسع. لو قرأت أنت الآن حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان، فهذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الخلاصة. فهذا كلام ابن القيم حتى ولو قرأته أنت، يعني أنت إذا قلت كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، فنقول هذا كلام ابن مالك مع أنك أنت الذي تكلمت به، لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه أو أدى، فيضاف إلى القائل الأول حقيقة. هو كلام الله تبارك وتعالى حروفه ومعانيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. هذا مذهب المعتزلة والجهمية، يقولون إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه، فليس معنى قائما في نفسه. كلام الله حروف خلقها الله، يقولون ذلك، سماها كلاما له كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق البيت وسماه بيت الله. هذا الكلام عند الجهمية والمعتزلة يدل على أن الكلام هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما، فليس القرآن الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف كما هو مذهب الكلابية والأشعرية. فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة كما تقول الأشعرية وإما حكاية كما تقول الكلابية. ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر، أما الشرع فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي والوحي كلام مبلغ إلى المرسل إليه، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وإذا انتفى الوحي انتفى الشرع. وأما القدر فلأن الخلق يقع بأمره بقوله تعالى كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن أنكر أن الله يتكلم فقد أبطل الشرع والقدر، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.